الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. من باب قضاء الوقت فيما ينفع ويفيد، قراءة بعض سير الصالحين علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقد أرسل لي اليوم وصية لابن قدامة المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، تقرأ في جلسة واحدة، فأحببت أن أشارككم إياها لفرحي بها. فجزى الله من أرسلها لي الفردوس الأعلى من الجنة. أحيانا يعني ما كل شيء تطلع عليه، لكن قرأتها بفضل من الله تبارك وتعالى. والله لما بدأتها ما استطعت أن أنام حتى أكملها لغزارة ما فيها من الوصايا ولما فيها من العلوم النافعة والوصايا والآداب ولما فيها كذلك من الآيات والأحاديث التي توصي بخير في هذه الدنيا لكل مكلف من ذكر وأنثى. فأحببت أن نتشارك فيها جميعا ونقضي الوقت، لأنه بقي على المغرب قليل، ولكن إن شاء الله لن أطيل عليكم، ولكن لو نأخذ منها جزءا يسيرا حتى نعرف هذه الوصية، ثم بعد ذلك من يتفرغ لقراءتها ولشرحها ولقراءتها على الناس إن شاء الله أحصل على أجر الدلالة بأمر الله تبارك وتعالى. ففي الصحيح مسلم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعل. فنحرص إذا كنت لا تستطيع مثلا أن تشرح هذه، دل من يستطيع الشرح تحصل على الأجر، وانوي صادقا أنه متى ما تيسر لك فستكون بأمر الله تبارك وتعالى أول الشارحين لها أو لغيرها. ولهذا هذه الوصية لإمام معروف صاحب المغني، يعني ليس بالضرورة أن أتحدث عنه أنا، فكتبه موجودة، تعرف الكافي وتعرف كتب ألفها في الفقه وفي غير الفقه، له رسالة اسمها الرقة والبكاء كذلك. يعني أحيانا نركز على المشهور، وعندهم كثير العلماء عندهم من هذه الدرر المباركة. فهذه لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة الأبرار. يقول عنه بعض أهل العلم عن المؤلف لهذه: هو ولد عام 41 و500 للهجرة رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، في أسرة علم، أسرة فيها العلماء من قرابته، أسرة عرفت بالعلم والصلاح. هاجر مع أهله إلى دمشق وله 10 سنين حفظ القرآن الكريم وغيره من كتب أهل العلم في ذلك الزمن وقبله، ثم رحل إلى بغداد، جد في دراسته، تصدر في الجامع الأموي في مدة طويلة، وكان إمام محراب الحنابلة فيه، انظروا ماذا يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنصف، يقول: لم يدخل الشام بعد الأوزاع فقيه أعلم من موفق الدين. انظر هذه الشهادة، شيخ الإسلام لا يحابي ولا يجامل رحمه الله رحمة واسعة. وصفه الذهبي رحمه الله قال: كان من بحور العلم وأذكياء العالم. انظروا إلى الأوصاف التي تقال لمثل هذا، كان ذكيا حسن التصرف، موصوفا بالشجاعة لأنه كان يقاتل حتى مع المسلمين ضد أعدائهم في ذلكم الزمن. وأوصافه كثيرة أيضا أيها الإخوة. هذه الرسالة يقول في وصفه بعض أهل السير: كان رقيق القلب، دمث الأخلاق، زاهدا في الحياة، عابدا، مجاهدا، ذكيا، حصيفا. يقول عنه ابن النجار رحمه الله: كان دائم السكوت، حسن السمت، نزها ورعا، على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. له نظم يقول رحمه الله: أبعد بياض الشيب، أبعض بياض الشعر، أعمر مسكنا سوى القبر، إني إن فعلت لأحمق. يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا، وينعاني إلي فيصدق، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكت أو معول يتحرق. إذا سئلوا عني أجابوا وأوعلوا، وأدمعهم تنهل، هذا الموفق. وغيبت في صدع من الأرض ضيق، وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق، ويحتو علي التراب أوثق صاحب، ويسلمني للقبر من هو مشفق. فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فإني بما أنزلته لمصدق. عقيدة ورقة قلب ومشاعر جياشة. فمثل هذه الوصايا أردت أن أشارككم بعضها حتى نستفيد جميعا. وقد جعلها فصولا رحمه الله تبارك وتعالى، وهو فتح من الله وتوفيق. والله فتح من الله وتوفيق. فدائما الذي يريد أن يكتب أو يريد أن يشرح أو يريد أن يلقي درسا، يحاول أن ينسى حوله وقوته ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بكنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر عندما تتبرأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى الذي هو المعين جل في علاه، أبشر بخير. نستعين بالله أيها الإخوة، نستمد منه العون ونسأله التوفيق والسداد، ونشرع أول ما نشرع بأن نتعلم، ثم نعمل، ثم بعد ذلك ندعو إلى الله عز وجل بما آتانا الله من علم، لا نتجاوز ونصبر، لأن الحياة تحتاج إلى صبر. وهذا العلم لا ينال براحة من الجسد، يعني إذا كنت تريد مرتاحا وتريد النزه فقط وتريد كذا وكذا، ربما ما حصلت شيئا، وإن حصلت حصلت القليل، ويتبخر أحيانا مع انشغالك بهذه الدنيا. فالذي أريد أن أوصله لنفسي أولا قبلكم، أن نستعين بالله تبارك وتعالى، نستمد منه العون، ونحاول جاهدين أن نكون من أهل العلم الشرعي الذي ينير لك الدرب، تسير عليه وأنت تبصر وتعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة أيها المباركون قلت لكم جعلها فصولا، فقال الفصل الأول: المبادرة إلى العمل. قال رحمه الله رحمة الأبرار: الدنيا فرصة فاغتنمها، وهذا والله حقيقة. أحيانا في وقت الشباب، وقت الفراغ، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما دمت في عافية وما دامت عندك من الفراغ ما عندك، اغتنمه، اجعله في تقوى الله عز وجل، اجعله في الأعمال الصالحة، اجعله في العلم. ربما بعد هذه الصحة يأتيك المرض، بعد هذا الفراغ يأتيك الشغل فتكون مشغولا فلا تستطيع. خاصة، وهذه والله كانت من وصايا والدي رحمه الله رحمة الأبرار، أول ما تزوجت كان يأتيني إلى البيت حفظه الله يوما في الأسبوع، ونقرأ في كتاب تفسير ابن كثير مختصر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، نقرأ فيه، فكان يقول لي: يا ولدي اغتنم الفرصة قبل أن يأتي الأولاد، يعني حاول في حفظ كتاب الله، حاول في تعلم العلم، حاول قبل أن يأتي الأولاد، لأنه مجرد إذا جاء الأولاد كثرت الأشغال تكثر عليه. فمن استطاع، وكذلك أيضا يجعل الله بركة إذا دعوته حتى وعندك من الأولاد ما عندك، لكنها فرص، الحياة فرص فاغتنمها. بدأ بها، قال: اعلم رحمك الله، وانظروا إلى الدعاء، اعلم رحمك الله أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة، تزرع أنت بأعمالك الصالحة تغرس هناك في الجنة، فحاول أن تجعل غرسا طيبا مباركا. حديث الترمذي لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به، قال: مررت على خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذي تغرسه، انظر بهذه اللفظة العظيمة التي لا تأخذ منك وقتا ولا تأخذ منك جهدا ولا تبذل مال، يعني لا تخاف أنه يذهب مال. وفي الحديث الآخر في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أربع كلمات خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، أحاديث عظيمة. وهذا على سبيل المثال، فما بالك بالأعمال العظيمة التي تقدمها، فيكون لك مزرعة تغرس فيها الأعمال الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة وأن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. قال: ومتجر أرباحها، يعني الربح كالذي تقدمه للآخرة، عندك مال، عندك شيء، الأرباح هذا تقدمه للآخرة. قال: وموضع تحصيل الزاد منها والبضائع الرابحة، بها برز السابقون وفاز المتقون وأفلح الصادقون وربح العاملون وخسر المبطلون. الله عز وجل لا يساوي بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكذلك بين الذين يعملون والذين لا يعملون. فدائما نكون من أهل الأعمال الصالحات، من السباقين، وسابقوا وسارعوا، أفعال الخير لا تتأخر فيها ولا تؤجلها، إذا كنت تستطيع فافعل. مثلا الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالحج، قد تعرض لك الحاجة، وقد تموت الدابة التي تسير عليها، وقد تضل كذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنت كذلك. وهذا مثال، بادر في صحتك، وقوتك بالأعمال الصالحة. أحيانا تستطيع تنشط في شبابك فتقوم من الليل تستطيع، ولله الحمد المنة عندك قوة. واعلم أنك إذا ضعفت وما حجزك عن هذا العمل إلا الضعف كتبت لك تلك الأجور كما كانت، كما قال الله عز وجل للملائكة اكتبوا ما كان يعمل عبدي صحيحا مقيما، للمريض والمسافر. فإذا كنت من أصحاب الصوم تصوم الأيام البيض 3 وتصوم الخميس والاثنين وتصوم وضعفت بعد ذلك تجري لك هذه الأجور ما دمت حيا. لماذا؟ لأنك عندك نية صادقة، لك حجزك عن ذلك إما مرض وإما عذر وإما كبر سن وضعف، فيكتب لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك وبقي بعض صحابته في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، شاركوكم في الأجر وهم في المدينة وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. فدائما نكون ممن يصحح نيته ويستعين بالله تبارك وتعالى ويستثمر قوته وصحته وعافيته وفراغه. اغتنم 5 قبل 5، هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأن هذه الدار يعني الدنيا أمنية أهل الجنة وأهل النار. أمنية أهل النار معروفة، يعني أنه إذا قابل الخاسر ربه تبارك وتعالى ورأى عيانا النار أمامه وأنه فرط وأنه من الخاسرين قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أمنية عظيمة، لكنها لا تتحقق أبدا، كما ذكر الله تبارك وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال الله عز وجل كلا، وذكر رحمه الله آيات. قال الله تعالى في أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وهيهات هيهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل النار لا يبكون الدم مكان الدمع حتى لو أجريت فيه السفن لجرت من كثرة دموعهم وحسرتهم. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نكون من العقلاء، من أهل الفطنة، من أهل الحجة. أكرمنا الله بهذا العقل، وعندنا كتاب يتلى، وعندنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكون من العقلاء ونفهم ونقرأ في كتاب الله حتى نعرف مراد الله عز وجل، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فهم يطلبون الرجعة ولكن لا يجابون إلى ذلك. فاحرص كل الحرص أن تكون ممن أكرمه الله بعقل. وانتبه، ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم الله عز وجل بهذا العقل، وما تركهم لعقلهم فقط، معهم النقل، معهم الكتاب العزيز، ومعهم صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ فيها، اقرأ في آيات الترغيب وآيات الترهيب، تكن بأمر الله عز وجل من الناجين بعد رحمته جل في علاه. وقال ابن مسعود فيما يرويه إن أرواح الشهداء الآن أهل الجنة. كيف يتمنى أمنية الدنيا أمنية أهل الجنة؟ ثم ذكر قال ابن مسعود فيما يرويه إن أرواح الشهداء كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي سلوني سلوني ما شئتم. فقالوا: يا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى. وهذا خاص هذا الحديث بالرواية التي في الصحيح بالمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. وينبغي لكل عاقل أن يسأل الله الشهادة صادقا من قلبه. لماذا؟ لأن الله يبلغها إياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مات على فراشه. هذا في صحيح مسلم. يسأل الله الشهادة صادقا أنه إذا جاء حرب بين المسلمين أنه يكون أول المجاهدين في سبيل الله، لا يريد مدحة ولا رياء ولا ليرى مكانه ولا ليحمد، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولا يخف. وينظر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد القتيل الذي في المعركة، قتيل المعركة، ما يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، يعني كأنه يقرص من حشرة صغيرة في جسمه حتى لو قطع إربا. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخاف. ثم إنه هو مقبل على الله تبارك وتعالى، ذهب بروحه التي يعني أغلى ما يملك ليقدمها في سبيل الله تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه: ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن أي أن الله عز وجل ضامن لهم الجنة. رجل خرج مجاهدا في سبيل الله فهو ضامن على الله، إن مات قتل ضمن له الله عز وجل الجنة، وإن عاد عاد بما معه من أجر وغنيمة، يعني يرجع بإحدى الحسنين. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى، فهذا فضل الجهاد. فهذا الحديث ورد في المجاهدين، وانظر إلى فضل الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقاتل. هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، الذي له مرتبة لا ينالها أحد غيره عليه الصلاة والسلام، ومنزل في الجنة لا يبلغها أحد سواه لرفعته عليه الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. يقول: وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظيم فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المجاهدون يتمنون الرجوع إلى الدنيا. لماذا؟ لما وجدوا من عظيم لذة القتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ولعظيم أجر المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو حزين لما مات أبوه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، مات أبي وترك دينا وعيالا. كان عنده قيل 7 أخوات جابر، وقيل 9، وما عنده يعني ذكر آخر يساعده في ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جابرا لخاطره ومبينا له لمقام أبيه عند الله تبارك وتعالى رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، قال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله عز وجل أحيا أباك وكلمه كفاحا. كفاح يعني بلا واسطة وليس دونه حجاب، كلمه هكذا يراه كرامة، لكنها بعد موته، بعد موت عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن فقال له: عبدي تمنى ما شئت، يعني سل ما تريد. فانظروا إلى ما طلبه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا رب تحييني وتعيدني فأجاهد فأقتل في سبيلك مرة أخرى. هذا الذي طلبه، لما عرفوا من لذة الشهادة في سبيل الله وعظيم أجرها عند الله ومكانتها. فهنا يطلب الشهداء أن يردوا بعد موتهم وجهادهم في سبيل الله وقتلهم في سبيل الله، أن يردوا إلى الدنيا مع أنهم في الجنة يسرحون ولهم ما يشاءون منعمين، ولكنهم طلبوا ذلك من ربهم تبارك وتعالى، ولكن قضى الله ألا يعودوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا لا يكون خاصا بالمجاهدين في سبيل الله، بل لأهل الصلاح والفلاح، لأهل الإيمان، لأهل التقوى. فهنيئا هنيئا نحرص أيها المباركون على الأعمال الصالحة، الأعمال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله: واعلم يا أخي رحمك الله، قبل ذلك كان قد طلب منه صديق له وفق الدين بن قدامة رحمه الله أن يكتب له وصية، فأبى لأنه مثلا طلب منه وصية جامعة، يعني أحيانا تخاف أنك تفرط تقصر تدله على جانب مهم وتترك الأهم وكذا، تخاف من ذلك. لكن رأى وفتح من الله عليه أنه إذا كتب له هذه الوصية وعمل بها ربما هو الكاتب نفسه ما عمل بها، فيحصل على أجور عظيمة. وهكذا ينبغي لكل واحد منا إذا طلب منه أخوه وصية أو كذا، أي وصية هو، وليس بالضرورة أن تنشئ له وصية، ابحث في كتب العلماء وصايا العلماء الربانيين وانقل له، انتقي منها ما تراه مناسبا لهذا الذي يريدك أن توصيه، انتقي منها واكتب من باب الأمانة العلمية والنقل: نقلت لك هذه، إما في بدايتها وإما في آخرها، نقلت لك وصايا من أقوال فلان وفلان من أقوال العلماء، ترجع لها تضع مظانها في أسفل في الهامش، هذه أمانة. أما أن تبدل وتغير هذا لا يليق بطالب العلم، لا يليق بصاحب التقوى، يعني تسرق علنا ما يصلح. ما يمنع أنك تقول: قرأت وهضمت وصايا لفلان من الناس أو للعلماء الربانيين وكتبت لك بعضها، أنشأت، حتى تكون صادقا فيما تكتب. فهذه كانت وصية لأخ له وصديق طلب منه هذه الوصية، فامتنع في بدايتها، ولكن بتوفيق من الله تبارك وتعالى رأى وفتح الله عليه أنه إذا كتب له هذه ربما يعمل بها وربما علم غيره، فيمتد له من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك. انظروا وصلتنا الآن، توفي في عام 2600 موفق الدين بن قدامة رحمه الله، انظر إلى المسافة الطويلة، انظر إلى العدد من السنين وصلت إلينا ونقرأ فيها ونحن نجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فهنيئا، اكتب واستعن بالله، واعرض على العلماء، اعرض على طلاب العلم. إذا خفت أن تنشر شيئا، نحن الآن نستعجل أحيانا يطلب منك صديق لك في الواتس مثلا أو في التليجرام أو في غيرها،
اكتب لي بالله تكتب مباشرة يعني ما عندك، لكن لو نقحتها ونظرت فيها مرة وأخرى وكذا أخذت منه مهلة يوما يومين أسبوعا وكذا هنيئا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة. فعندما تتأنى تفتح لك آفاق أخرى أحيانا، ربما يكون في خلل في الكتابة، هذا على يعني فرض أنك قد أجدت في كل شيء، استمهل قليلا واكتب له وأضف عليها حتى لو خرجت في صفحة في كذا هنيئا هنيئا. وانظر إلى العلماء ووصايا العلماء، ومنها هذه الوصية، وكم من وصايا للذهبي وغيرهم من العلماء، ووصايا لابن القيم، ووصايا للعلماء الربانيين وقبلهم الأئمة الأربعة وغيرهم، من وصايا عظيمة. لكن خذ فترة بسيطة واقرأ وابحث، ثم بعد ذلك وصي، تكون من أهل الوصايا الطيبة المباركة التي يعمل بها. قال واعلم يا أخي رحمك الله أن الله تعالى قد علم أنهم يسألون ذلك، يعني الذين يريدون العودة إلى الدنيا، وأنهم لا يردون إلى الدنيا سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار، وإنما أراد إعلام المؤمنين الذين في الدنيا أن أمنيتهم في الجنة القتل في سبيله ليرغبهم في ذلك. ثم ذكر بعض الآثار عن العلماء. قال إبراهيم التيمي رحمه الله رحمة الأبرار مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، يعني جلس مع نفسه كما نجلس أحيانا في أحلام اليقظة نحن، يعني أحيانا تكون قبل أن تنام تأتيك بعض الأفكار، لو كان لي عمارة 7 أدوار أجرت كذا وفعلت كذا، هذا الشيطان حتى ينومك من غير ذكر لله وكذا وكذا، وهذه من أساليبه، فيتنبه الواحد وينام على ذكر، ينام على ذكر. وخاصة ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما، إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فهو خير لكما من خادم. يقول ابن تيمية يعطيك نشاطا وقوة، قوة بدنية. وقد كان رحمه الله ابن تيمية كان يكتب من الكراريس ويملي ما لا يستطيع يمليه في يوم، ما لا يستطيع غيره في أسبوع، محافظ على الذكر، يحافظ على الذكر كثيرا. له فترة من بعد صلاة الفجر إلى الغداء، هذه وجبة. يقول لابن القيم رحمه الله لو تركتها لخارت قواه، ما يتركها. يقول إنه لا يغلق علي في المسألة تأتيه فأستغفر الله أكثر من 1000 مرة فيفتح الله علي. لجوء إلى الله، استمد القوة من الله القوي المتين سبحانه وتعالى، تظهر ضعفك فقرك إلى الغني القوي جل في علاه يمدك سبحانه وتعالى. فإياك والعجرفة، وأن ترى أنك أنت وأنك المستطيع على تأليف كذا وكتابة كذا، حتى يعينك الله عز وجل ويسدد. قال مثلت نفسي في الجنة أني خلاص في الجنة، آكل من ثمارها وأعانق أبكارها وأتمتع بنعيمها، فقلت لنفسي نفس أي شيء تتمنين؟ فقالت أرد إلى الدنيا فأزداد من العمل الذي نلت به هذا. انظر الآن هو في الجنة التي لا ييأس لا يبأس فيها أحد ولا يحزن، وإنما هو في نعيم، لكن النعيم متفاوت، النعيم متفاوت لتفاوت الأعمال التي أسلفها العباد في الدنيا. أما دخول الجنة فبمحض رحمة الله وفضله جل في علاه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل منكم أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. إذن صاحب الجنة الذي هو في نعيم، كما قال الله عز وجل: انظر الآن في الدنيا إذا ملكت شيئا وددت أنك تملك غيره لأنك تزهد فيه، وهذا مصداق حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب، أعطاه الله وادي كامل من ذهب، لطلب ثانيا، يعني يريد وادي آخر، ولو أعطي الثاني لطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا. في الدنيا هكذا، لكن في الجنة لا، لا يبغون عنها حولا، متجددة، نعيم دائم، الأنهار تجري من تحته، رؤية الله عز وجل التي هي أعظم من نعيم الجنة. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. منازل عالية تراها، كما نرى ومثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفهم ونعقل، كما نرى الكوكب الدري الغابر في المشرق أو في المغرب، لأن نرى الزهرة ونرى المشتري ونرى نجوم ونرى ونرى، هكذا يرى أهل الجنة منازل بعضهم، يقول: هذا منزل فلان من الناس. فهنيئا، هنيئا لأهل الدرجات العاليات، هنيئا. وهذا يبعث على أن يجتهد الواحد منا في الأعمال الصالحات حتى يقتسم المنازل. ورد في بعض الآثار أن بعض أهل الجنة يود أنه لو استزاد من العمل. لماذا؟ لأنه ذلك ما هو أعظم من نعيمه، أعظم مما عنده، لأنها درجات عالية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فردوس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سقف هذا المكان عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. مكانه إذن هذا يخاطب رحمه الله بفتح من الله عليه، يخاطب نفسه ويرى أنه خلاص في الجنة، ويرى أنه يتنعم بما فيها ويتلذذ بما أعطاه الله عز وجل. ثم يخاطب نفسه: يا نفس، ما رأيك؟ ما رأيك فيما أنت فيه؟ فتقول نفسه: وددت أني أرجع إلى الدنيا، لأنها الآن مثل لها أنها في الجنة خلاص، أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من الأعمال الصالحة. لماذا؟ حتى أرتفع في الدرجات، في الدرجات العاليات في الجنة. هكذا ينبغي لكل عاقل، ينبغي لكل واحد منا أن يمثل نفسه أنه من أهل الجنة، وأنه يتنعم بما فيها ويتلذذ، وأنه يخاطب نفسه نفس الخطاب: ما رأيك؟ تقول: أريد أن أرجع إلى الجنة فأزداد، أزداد من أولا تقوى الله عز وجل، أن أكون من أهل التوحيد الخالص، أن أقرأ في كتاب الله كثيرا، لا يشغلني هذا الجهاز الذي بين يدي، ولا تشغلني هذه الأمور، وإنما ما يمنع ألا أنسى حظي من الدنيا ونصيبي من الدنيا، لكن تكون بلغة. لماذا؟ للآخرة، لا تنظر إليها أنها دار مستقر وأنك لابث فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب استظل، رجل مسافر على دابته، جاء وقت القيلولة والظهر والحر، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه الشجرة هي الدنيا، استظل تحتها فقط، برهة من الزمن. ولذا انظر الآن، اسأل من عمره 80 أو 70، أقل من ذلك أكثر من ذلك، يقول كأنها البارحة، يعني مهما كأنها حلم يمر عليه. كل واحد منا ينظر في عمره كأنه والله البارحة، وهو مع الصبية مع الغلمة مع كذا يلعب ويتسلى وكذا وكذا، مرت عليه سنون، مرت أعوام. ولذا صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تقارب الزمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق سعفة، خوصة النخل، هذا عندما تضرم فيها النار قليل وتنتهي تكون رمادا. هكذا اليوم، انظر الآن، أكرمك الله، شكر الله لك شيئا، انظر اليوم، تصحو فجرا، سأل الله يجعلني وإياكم من أهل الصلاة جمعة وجماعة إلا من عذر يقبله منا سبحانه وتعالى، تصلي، تنظر إلى الوقت، جاء الإشراق، بعده جاءت الساعة كذا، بعده أقبل الظهر، ما بين الظهر والعصر فترة قصيرة، المغرب، جاء العشاء، إلا أنت تريد أن تنام، خلاص يوم. وكلما مر يوم من عمرك انقضى يوم. لذا من المضحك المبكي أن ترى أعياد الميلاد الآن يفرحون بشمعة وشمعتين وهابي بيرداي ومدري ما، وهو نقص من عمر هذا المولود سنة، لا تظن زاد سنة، لا، نقص سنة. كتب لك في اللوح المحفوظ أنك عمرك 70، اعرف أن سنة بقي لك 69 سنة، سنتان 68 سنة، وهكذا حتى تبلغ. أرأيتم، ولله المثل الأعلى، الرزنامة، هذه التقويم الذي كان مشهور زمان يعلق وكذا، كل يوم تقطع منه ورقة، لماذا؟ لأن اليوم مرة، تنظر التاريخ وكذا وكذا حتى ينتهي. نحن اليوم، انظروا اليوم، 1/1/46,000، يعني مر عام، ومرت قبله أعوام، وهذه من أعمارنا. أسأل الله يختم لي ولكم بالحسنى، وأن يجعلنا من خير الناس، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن نكون منه. ضرب أيضا لنفسه الموقع الآخر بعد الموت والحشر، لا يوجد إلا داران، إما الجنة وإما النار. قال: ومثلت نفسي في النار أحرق بجحيمها، والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، وورد 7 و3 تدخل فيها في 7. قال: ثم مثلت نفسي في النار أحرق بجحيمها وأجرع بزقومها، قال: من حميمها
وأطعم من زقومها. الزقوم هذه شجرة، شجرة الزقوم في نار جهنم والعياذ بالله. ورد في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة، قطرة، لك أن تتخيل القطرة واحدة سقطت من شجرة الزقوم على أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم، قطرة واحدة. والله عز وجل يقول عن أقوام: لآكلون منها فمالئون منها البطون. نسأل الله السلام والعافية. وأهل النار نعوذ بالله من نار جهنم يضمؤون يعطشون، فيقال لهم: هل تحبون أن تشربوا؟ فيقولون: نعم. فيؤتى لهم بماء يغلي كالحميم، إذا وضعه ليشرب انسلت لحم وجهه من حرارة هذا الماء. لا إله إلا الله. نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة إبراهيم وهو يقص علينا حال أهل النار نعوذ بالله من نار جهنم: يتجرعه ولا يكاد يسيئه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لماذا؟ لأنه لما أتوا استراحوا، لكن لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بل إنه ورد في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: إن في جهنم لجبابا، الجب مثل البئر، نار قوية فيه نعوذ بالله. فيقول الله عز وجل: هل يؤلمكم هذا؟ يقول لهم لمن كانوا في هذه الخنادق في جهنم والعياذ بالله: هل يؤلمكم هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول لهم: خرجوا إلى الساحل. الآن منا الذي عنده ضيق نفس أو كذا يخرج إلى الساحل، إلى البحر وكذا، فسحة ونزهة وكذا. يقول لهم: خرجوا إلى الساحل. فيخرجون إلى الساحل مستبشر، يعني يرى أنه سيخفف عنهم. فيجدون عقارب وحيات كالبغال تقضم الواحد منهم قضمة، يجد ألمها وحرارتها 40 سنة، نعوذ بالله، 40 سنة. وارجعوا للحديث بطوله في السلسلة الصحيحة. إذن مثل نفسه في نار جهنم إبراهيم التيمي رحمه الله رحمة الأبرار. قال: فقلت لنفسي: أي شيء تتمنين؟ ما هي الأمنية في هذا العذاب الشديد الذي لا يطاق لكنه لا يخرج منه؟ فقلت: يا نفس، أي شيء تتمنين؟ فقالت: أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا أتخلص به من هذا، من هذا العذاب. لذا أنت في زمن المهلة عبد الله أيها المكلف من ذكر وأنثى، أنت في زمن المهلة، فكن من العقلاء. قالت: أرد إلى الدنيا فأعمل عملا أتخلص به من هذا. فقلت لنفسي: يا نفس فأنت في الأمنية فاعملي. هكذا ينبغي لكل واحد منا أن يجلس مع نفسه، أن يبصرها بحقيقة الدنيا، أن يكبح جماحها إذا انطلقت، ينظر إلى ضوابط الشرع،
ينظر إلى الفرائض فيكون أول العاملين لها، المهتمين بها، المحافظين عليها، ينظر إلى النواهي فيكون أول المبتعدين عنها، الخائفين من عقوبتها، وهكذا. وينظر إلى ما ندب إليه وما استحب فيزداد حتى يرتفع درجات في الجنة، في جنات النعيم. قال: وكان بعض السلف قد حفر لنفسه قبرا، فإذا فتر من العمل نزل في قبره. أنا لا أقول لكم مثل هذا، يعني كل واحد يحفر له في بيته، لا، أقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نادي عليه، يعني انظر صاحب المال هل نفعه ماله، صاحب الجاه، صاحب العضلات، صاحب الذكاء والفطنة والدهاء. كل واحد منا يتنبه، قبور متساوية تمر عليها، تجد قريبا لك سلم عليه، تدعو له، تترحم عليه، سلم على المسلمين، تستغفر لهم، تقول الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله لهم العافية، تقول لأهل القبور: نسأل الله لنا ولكم العافية، كما في صحيح مسلم. العافية أمرها عظيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. جاء العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال: يا عباس، لله العافية. انظر جوامع كلمة. جاءه بعد حين فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به، يعني يريد غير العافية، لأنه خلاص هذا فهمه وحفظه. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فسل الله العافية والمعافاة في الدنيا والبرزخ والآخر. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زرنا القبور نسأل الله لنا ولهم العافية. إذا كنت في عافية كنت في نعيم، كنت في خير. فهنا يقول: كان بعض السلف قد حفر لنفسه قبرا، فإذا فتر من العمل نزل في قبره فتمدد في لحده، يعني ينظر إلى المصير. وهذا في زمننا هذا أصبح إذا تحدث عنه المتحدث الناس ينفرون، يعني يريدون فقط الأشياء المرغبة فقط. هذا حقيقة. الموت باب وكل الناس داخله، يعني الموت لا بد أن يأتيه. يقول الله عز وجل لأشرف أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. ومات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. تقول فاطمة: انظروا إلى الرحمة في البنات. تقول لأنس: أطابت أنفسكم أن حثوتم التراب على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها تعرف ذلك، تعرف ذلك وتعرف أن الموت حق وأن أباها سيموت عليه الصلاة والسلام، لكنها الرحمة، لكنها الرأفة. وهي التي رضي الله عنها وأرضاها كانت تفكر قبل موتها خائفة أنها إذا حملت على أعناق الرجال وهم يذهبون بها إلى قبرها أن ينكشف من بدنها شيء، أن تأتي الريح فتلصق الثياب التي عليها على بدنها، خائفة من ذلك. لا، سيدة نساء أهل الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها تخاف من ذلك. فدلتها إحدى الصحابيات على ما رأت في الحبشة من وضع الجريد ثم يوضع عليه، وهو لله الحمد والمنة
مطبق عندنا إلى يومنا ذلك من فضل الله، من يومنا هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن تغطى المرأة، نحمد الله ونشكره. فيا ليت النساء يقرأن مثل ذلك. الآن الواحدة وهي حية وهي في قوتها وفي شبابها ربما أرادت تذهب إلى الحفل وإلى الأعراس وكذا وكذا بملابس ضيقة وبملابس مشققة من كل جانب وكذا وكذا، فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى في بناتهن وفي زوجاتهن وفي أخواتهن وفي كل من سيسأله الله تبارك وتعالى عنه، يكون من أهل النصح ويكون من أهل الرحمة ويكون من أهل الحكمة والشفقة في الدعوة، يذكرها بمثل هذا. تخاف المرأة، تخاف الحمد لله، لها قلب رقيق، عندما تذكرها بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأنها خافت يأتي هوى فيضيق عليها اللباس الذي تلبسه فيرى فقط وهي ملتفة في ثلاثة أثواب وعليها ثوب. فدائما أيها الإخوة نتنبه لمثل هذه الأمور ونكون من أهل الوصايا الطيبة المباركة، وخاصة لأنفسنا ثم لقراباتنا ثم لمن نعو ثم لبني ثم لمن استطعنا من المسلمين والمسلمات حتى نحصل على الأجور. قال: فتمدد في لحده، يعني إذا رأى نفسه تجبرت أو مالت إلى الدنيا ذكرها بالمصير والمآل، يذكرها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا مات الميت تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. هذه حقيقة لا بد وإن كنا لا نراها لكن صدق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل في الصندوق في القبر يبقى. فدائما نحرص على أن نكون من أهل الوعي والإدراك بأن سنكون في هذه الحالة عندما يأتي ملك الموت وأعوانه عند رأس المحتضر. هذا حديث عبادة بن الصامت في البخاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يكره الموت، يعني ما أحد يريد أن يموت. قال: ليس ذاك. ثم ذكر وصور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد العظيم، أنه إذا احتضر المحتضر من ذكر وأنثى جاء ملك الموت وجلس عند رأسه وعنده أعوان، كما في لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة. هذا إذا كانت النفس مباركة طيبة، كان من أهل الجنة من الصالحين. فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى رضوان من الله رضي الله عنك، اخرجي. قال: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كأنك تسكب قطرة من ماء من قربة سهلة. قال: فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها الأعوان في يده طرفة عين، فيضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. ثم الحديث بطوله في مسند الإمام أحمد، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، هذا مما ينبغي والله أن يقرأ في البيت، يقرأ على النفس أولا حتى تنتبه. الصنف الآخر أهل الإجرام وأهل الفسوق وأهل الكفر وأهل المعاصي العظيمة، وأهل أول ما يجلس عند رأسه الملك يقول لها أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، نعوذ بالله من ذلك، سخط من الله. قال فتفرق في جسده، تدخل في كل عظم وعصب، ما تريد أن تخرج. لماذا؟ لأنها تعرف أن وراءها عذابا أليما. قال فتفرق في جسده فينتزعها، أي يأخذها بقوة، بقوة تعاني ألما شديدا في النزع، كما ينتزع الصوف، كما ينتزع الصوف، نسيت لفظ الحديث، من السفود، الحديد التي فيها أشواك تأتي فيها صوف، ما ينتزع بسهولة كما تنزل القطرة، لا والله، شتان بين هذا وذاك. فإذا استخرج هذه النفس الخبيثة خذوها من يده ثم وضعوها في تلك الأكفان التي من جهنم والعياذ بالله، وتلك الحنوط التي من جهنم نعوذ بالله من ذلك، وتخرج منها كأنتن جئفة ريح وجدت على وجه الأرض. والحديث بطوله يراجع أيها المباركون، والغرض من ذلك أن نتذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو ابن عمر نسيت والله، وهو مما صححه الإمام الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأكياس، من هم لك؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وللآخرة استعدادا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأكياس، الكيس الفطن الذكي اللبيب الحصيف، هذا الذي ينبغي دائما أن يراجع نفسه، لا يطلق لها الزمام، تريد ما تشاء يسمح لها، تريد أن تنبعث في المعاصي وكذا، ما عنده إلا كما يقول العام رب غفور، نعلم الحمد لله أنه غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب شديد العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن بطش ربك لشديد. فينبغي لكل واحد منا أن يحرص وأن يتمثل مثل هذه الوصايا، وإن شاء الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام نكمل هذه الوصية الطويلة. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. من باب قضاء الوقت فيما ينفع ويفيد، قراءة بعض سير الصالحين علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وقد أرسل لي اليوم وصية لابن قدامة المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، تقرأ في جلسة واحدة، فأحببت أن أشارككم إياها لفرحي بها، فجزى الله من أرسلها لي الفردوس الأعلى من الجنة. أحيانا يعني ما كل شيء تطلع عليه، لكن قرأتها بفضل من الله تبارك وتعالى، والله لما بدأتها ما استطعت أن أنام حتى أكملها، لغزارة ما فيها من الوصايا ولما فيها من العلوم النافعة والوصايا والآداب، ولما فيها كذلك من الآيات والأحاديث التي توصي بخير في هذه الدنيا لكل مكلف من ذكر وأنثى، فأحببت أن نتشارك فيها جميعا ونقضي الوقت لأنه بقي على المغرب قليل، ولكن إن شاء الله لن أطيل عليكم، ولكن لو نأخذ منها جزءا يسيرا حتى نعرف هذه الوصية، ثم بعد ذلك من يتفرغ لقراءتها ولشرحها ولقراءتها على الناس إن شاء الله أحصل على أجر الدلالة بأمر الله تبارك وتعالى. ففي الصحيح مسلم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعل. فنحرص إذا كنت لا تستطيع مثلا أن تشرح هذه، دل من يستطيع الشرح تحصل على الأجر، وانوي صادقا أنه متى ما تيسر لك فستكون بأمر الله تبارك وتعالى أول الشارحين لها أو لغيرها. ولهذا هذه الوصية لإمام معروف صاحب المغني، صاحب المغني يعني ليس بالضرورة أن أتحدث عنه أنا، فكتبه موجودة، تعرف الكافي وتعرف كتب ألفها في الفقه وفي غير الفقه، له رسالة اسمها الرقة والبكاء كذلك. يعني أحيانا نركز على المشهور وعندهم كثير، كثير العلماء عندهم من هذه الدرر المباركة. فهذه لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة الأبرار. يقول عنه بعض أهل العلم عن المؤلف لهذه: هو ولد عام 41 و500 للهجرة رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، في أسرة علم، أسرة فيها العلماء من قرابته، أسرة عرفت بالعلم والصلاح. هاجر مع أهله إلى دمشق وله 10 سنين حفظ القرآن الكريم وغيره من كتب أهل العلم في ذلك الزمن وقبله، ثم رحل إلى بغداد، جد في دراسته، تصدر في الجامع الأموي في مدة طويلة، وكان إمام محراب الحنابلة فيه. انظروا ماذا يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنصف، يقول: لم يدخل الشام بعد الأوزاع فقيه أعلم من موفق الدين. انظروا هذه الشهادة، شيخ الإسلام لا يحابي ولا يجامل رحمه الله رحمة واسعة. وصفه الذهبي رحمه الله قال: كان من بحور العلم وأذكياء العالم. انظروا إلى الأوصاف التي تقال لمثل هذا، كان ذكيا حسن التصرف، موصوفا بالشجاعة لأنه كان يقاتل حتى مع المسلمين ضد أعدائهم في ذلكم الزمن. وأوصافه كثيرة أيضا أيها الإخوة. هذه الرسالة يقول في وصفه بعض أهل السير: كان رقيق القلب، دمث الأخلاق، زاهدا في الحياة، عابدا، مجاهدا، ذكيا، حصيفا. يقول عنه ابن النجار رحمه الله: كان دائم السكوت، حسن السمت، نزها ورعا، على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. له نظم يقول رحمه الله: أبعد بياض الشيب، أبعض بياض الشعر، أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكت أو معول يتحرق، إذا سئلوا عني أجابوا وأوعلوا وأدمعهم تنهل هذا الموفق. وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق، ويحتو علي التراب أوثق صاحب ويسلمني للقبر من هو مشفق، فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي فإني بما أنزلته لمصدق. عقيدة ورقة قلب ومشاعر جياشة، فمثل هذه الوصايا أردت أن أشارككم بعضها حتى نستفيد جميعا. وقد جعلها فصولا رحمه الله تبارك وتعالى، وهو فتح من الله وتوفيق. والله فتح من الله وتوفيق، فدائما الذي يريد أن يكتب أو يريد أن يشرح أو يريد أن يلقي درسا يحاول أن ينسى حوله وقوته ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بكنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر عندما تتبرأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى الذي هو المعين جل في علاه، أبشر بخير. نستعين بالله أيها الإخوة، استمد منه العون ونسأله التوفيق والسداد، ونشرع أول ما نشرع بأن نتعلم ثم نعمل، ثم بعد ذلك ندعو إلى الله عز وجل بما آتانا الله من علم، لا نتجاوز ونصبر، لأن الحياة تحتاج إلى صبر. وهذا العلم لا ينال براحة من الجسد، يعني إذا كنت تريد مرتاحا وتريد النزه فقط وتريد كذا وكذا ربما ما حصلت شيئا، وإن حصلت حصلت القليل، ويتبخر أحيانا مع انشغالك بهذه الدنيا. فالذي أريد أن أوصله لنفسي أولا قبلكم أن نستعين بالله تبارك وتعالى، نستمد منه العون، ونحاول جاهدين أن نكون من أهل العلم الشرعي الذي ينير لك الدرب تسير عليه وأنت تبصر وتعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة أيها المباركون قلت لكم جعلها فصولا، فقال الفصل الأول: المبادرة إلى العمل. قال رحمه الله رحمة الأبرار: الدنيا فرصة فاغتنمها. وهذا والله حقيقة، أحيانا في وقت الشباب وقت الفراغ، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما دمت في عافية وما دامت عندك من الفراغ ما عندك اغتنمه، اجعله في تقوى الله عز وجل، اجعله في الأعمال الصالحة، اجعله في العلم. ربما بعد هذه الصحة يأتيك المرض، بعد هذا الفراغ يأتيك الشغل فتكون مشغولا فلا تستطيع. خاصة، وهذه والله كانت من وصايا والدي رحمه الله رحمة الأبرار، أول ما تزوجت كان يأتيني إلى البيت حفظه الله يوما في الأسبوع، ونقرأ في كتاب تفسير ابن كثير مختصر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، نقرأ فيه، فكان يقول لي: يا ولدي اغتنم الفرصة قبل أن يأتي الأولاد، يعني حاول في حفظ كتاب الله، حاول في تعلم العلم، حاول قبل أن يأتي الأولاد، لأنه مجرد إذا جاء الأولاد كثرت الأشغال تكثر عليه. فمن استطاع، وكذلك أيضا يجعل الله بركة إذا دعوته حتى وعندك من الأولاد ما عندك،
لكنها فرص، الحياة فرص فاغتنمها. بدأ بها قال اعلم رحمك الله، وانظروا إلى الدعاء، اعلم رحمك الله أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة، تزرع أنت بأعمالك الصالحة تغرس هناك في الجنة، فحاول أن تجعل غرسا طيبا مباركا. حديث الترمذي لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به قال مررت على خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذي تغرسه، انظر بهذه اللفظة العظيمة التي لا تأخذ منك وقتا ولا تأخذ منك جهدا ولا تبذل مال، يعني لا تخاف أنه يذهب ماله. وفي الحديث الآخر في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام أربع كلمات خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، أحاديث عظيمة. وهذا على سبيل المثال، فما بالك بالأعمال العظيمة التي تقدمها، فيكون لك مزرعة تغرس فيها الأعمال الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة وأن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. قال ومتجر أرباحها، يعني الربح كالذي تقدمه للآخرة، عندك مال عندك شيء، الأرباح هذا تقدمه للآخرة. قال وموضع تحصيل الزاد منها والبضائع الرابحة، بها برز السابقون وفاز المتقون وأفلح الصادقون وربح العاملون وخسر المبطلون. الله عز وجل لا يساوي بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكذلك بين الذين يعملون والذين لا يعملون. فدائما نكون من أهل الأعمال الصالحة، من السباقين، وسابقوا وسارعوا، أفعال الخير لا تتأخر فيها ولا تؤجلها، إذا كنت تستطيع فافعل. مثلا الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالحج، قد تعرض لك الحاجة وقد تموت الدابة التي تسير عليها وقد تضل كذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنت كذلك، وهذا مثال. بادر في صحتك وقوتك بالأعمال الصالحة، أحيانا تستطيع تنشط في شبابك فتقوم من الليل، تستطيع ولله الحمد المنة عندك قوة. واعلم أنك إذا ضعفت وما حجزك عن هذا العمل إلا الضعف، كتبت لك تلك الأجور كما كانت، كما قال الله عز وجل للملائكة اكتبوا ما كان يعمل عبدي صحيحا مقيما، للمريض والمسافر. فإذا كنت من أصحاب الصوم، تصوم الأيام البيض ثلاثة، وتصوم الخميس والاثنين، وتصوم وضعفت بعد ذلك، تجري لك هذه الأجور ما دمت حيا. لماذا؟ لأنك عندك نية صادقة، لك حجزك عن ذلك إما مرض وإما عذر وإما كبر سن وضعف، فيكتب لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك وبقي بعض صحابته في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، شاركوكم في الأجر وهم في المدينة وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. فدائما نكون ممن يصحح نيته ويستعين بالله تبارك وتعالى ويستثمر قوته وصحته وعافيته وفراغه اغتنم خمسا قبل خمس، هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأن هذه الدار، يعني الدنيا، أمنية أهل الجنة وأهل النار. أمنية أهل النار معروفة، يعني أنه إذا قابل الخاسر ربه تبارك وتعالى ورأى عيانا النار أمامه وأنه فرط وأنه من الخاسرين، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أمنية، أمنية عظيمة، لكنها لا تتحقق، لا تتحقق أبدا، كما ذكر الله تبارك وتعالى، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال الله عز وجل: كلا. وذكر رحمه الله آيات، قال الله تعالى في أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهيهات، هيهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار لا يبكون الدم مكان الدمع، حتى لو أجريت فيه السفن لجرت من كثرة دموعهم وحسرتهم. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نكون من العقلاء، من أهل الفطنة، من أهل الحجة، أكرمنا الله بهذا العقل، وعندنا كتاب يتلى، وعندنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون من العقلاء ونفهم ونقرأ في كتاب الله حتى نعرف مراد الله عز وجل، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فهم يطلبون الرجعة ولكن لا يجابون إلى ذلك. فاحرص كل الحرص أن تكون ممن أكرمه الله بعقل وانتبه. ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم الله عز وجل بهذا العقل، وما تركهم لعقلهم فقط، معهم النقل، معهم الكتاب العزيز، ومعهم صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ فيها، اقرأ في آيات الترغيب وآيات الترهيب، تكن بأمر الله عز وجل من الناجين بعد رحمته جل في علاه. وقال ابن مسعود فيما يرويه: إن أرواح الشهداء الآن أهل الجنة. كيف يتمنى أمنية الدنيا أمنية أهل الجنة؟ ثم ذكر، قال ابن مسعود فيما يرويه: إن أرواح الشهداء كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي سلوني، سلوني ما شئتم. فقالوا: يا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى. وهذا خاص، هذا الحديث بالرواية التي في الصحيح، بالمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. وينبغي لكل عاقل أن يسأل الله الشهادة صادقا من قلبه. لماذا؟ لأن الله يبلغها إياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مات على فراشه. هذا في صحيح مسلم. يسأل الله الشهادة صادقا أنه إذا جاء حرب بين المسلمين أنه يكون أول المجاهدين في سبيل الله، لا يريد مدحة ولا رياء ولا ليرى مكان ولا ليحمد، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولا يخف. وينظر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد القتيل الذي في المعركة، قتيل المعركة، ما يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، يعني كأنه يقرص من حشرة صغيرة في جسمه حتى لو قطع إربا. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخاف. ثم إنه هو مقبل على الله تبارك وتعالى، ذهب بروحه التي يعني أغلى ما يملك ليقدمها في سبيل الله تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه: ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن أي أن الله عز وجل ضامن لهم الجنة. رجل خرج مجاهدا في سبيل الله فهو ضامن على الله، إن مات قتل ضمن له الله عز وجل الجنة، وإن عاد عاد بما معه من أجر وغنيمة، يعني يرجع بإحدى الحسنين. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى، فهذا فضل الجهاد. فهذا الحديث ورد في المجاهدين، وانظر إلى فضل الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقاتل. هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، الذي له مرتبة لا ينالها أحد غيره عليه الصلاة والسلام، ومنزل في الجنة لا يبلغها أحد سواه لرفعته عليه الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. يقول: وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، فأقتل ثم أحيا فأقتل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظيم فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المجاهدون يتمنون الرجوع إلى الدنيا. لماذا؟ لما وجدوا من عظيم لذة القتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ولعظيم أجر المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو حزين لما مات أبوه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، مات أبي وترك دينا وعيالا. كان عنده قيل 7 أخوات جابر، وقيل 9، وما عنده يعني ذكر آخر يساعده في ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جابرا لخاطره ومبينا له لمقام أبيه عند الله تبارك وتعالى رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، قال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله عز وجل أحيا أباك وكلمه كفاحا. كفاح يعني بلا واسطة وليس دونه حجاب، كلمه هكذا يراه كرامة، لكنها بعد موته، بعد موت عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هكذا قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن فقال له: عبدي، تمنى ما شئت، يعني سل ما تريد. فانظروا إلى ما طلبه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا رب، تحييني وتعيدني فأجاهد فأقتل في سبيلك مرة أخرى. هذا الذي طلبه، لما عرفوا من لذة الشهادة في سبيل الله وعظيم أجرها عند الله ومكانتها. فهنا يطلب الشهداء أن يردوا بعد موتهم وجهادهم في سبيل الله وقتلهم في سبيل الله، أن يردوا إلى الدنيا مع أنهم في الجنة يسرحون ولهم ما يشاءون منعمين، ولكنهم طلبوا ذلك من ربهم تبارك وتعالى، ولكن قضى الله ألا يعودوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا لا يكون خاصا بالمجاهدين في سبيله، بل لأهل الصلاح والفلاح، لأهل الإيمان، لأهل التقوى. فهنيئا هنيئا نحرص أيها المباركون على الأعمال الصالحة، الأعمال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله:
واعلم يا أخي رحمك الله، قبل ذلك كان قد طلب منه صديق له موفق الدين بن قدامة رحمه الله أن يكتب له وصية، فأبى. أبى لأنه مثلا طلب منه وصية جامعة، يعني أحيانا تخاف أنك تفرط تقصر تدله على جانب مهم وتترك الأهم وكذا، تخاف من ذلك. لكن رأى وفتح من الله عليه أنه إذا كتب له هذه الوصية وعمل بها ربما هو الكاتب نفسه ما عمل بها، فيحصل على أجور عظيمة. وهكذا ينبغي لكل واحد منا إذا طلب منه أخوه وصية أو كذا أن يوصيه، وليس بالضرورة أن تنشئ له وصية، ابحث في كتب العلماء وصايا العلماء الربانيين وانقل له، انتقي منه منها، انتقي منها ما تراه مناسبا لهذا الذي يريدك أن توصيه، انتقي منها واكتب من باب الأمانة العلمية والنقل، نقلت لك هذه إما في بدايتها وإما في آخرها، نقلت لك وصايا من أقوال فلان وفلان من أقوال العلماء، ترجع لها تضع مظانها في أسفل في الهامش، هذه أمانة. أما أن تبدل وتغير هذا لا يليق بطالب العلم، لا يليق بصاحب التقوى، يعني تسرق علنا ما يصلح. ما يمنع أنك تقول قرأت وهضمت وصايا لفلان من الناس أو للعلماء الربانيين وكتبت لك بعضها، أنشأت حتى تكون صادقا فيما تكتب. فهذه كانت وصية لأخ له وصديق طلب منه هذه الوصية فامتنع في بدايتها، ولكن بتوفيق من الله تبارك وتعالى رأى وفتح الله عليه أنه إذا كتب له هذه ربما يعمل بها وربما علم غيره، فيمتد له من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك. انظروا وصلتنا الآن، توفي في عام 2600 موفق الدين بن قدامة رحمه الله، انظر إلى المسافة الطويلة، انظر إلى العدد من السنين وصلت إلينا ونقرأ فيها ونحن نجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فهنيئا. اكتب واستعن بالله واعرض على العلماء، اعرض على طلاب العلم، إذا خفت أن تنشر شيئا. نحن الآن نستعجل أحيانا يطلب منك صديق لك في الواتس مثلا أو في التليجرام أو في غيرها، اكتب لي بالله، تكتب مباشرة يعني ما عندك، لكن لو نقحتها ونظرت فيها مرة وأخرى وكذا أخذت منه مهلة يوما يومين أسبوعا وكذا، هنيئا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة. فعندما تتأنى تفتح لك آفاق أخرى، أحيانا ربما يكون في خلل في الكتابة، هذا على يعني فرض أنك قد أجدت في كل شيء، استمهله قليلا واكتب له وأضف عليها حتى لو خرجت في صفحة في كذا، هنيئا هنيئا. وانظر إلى العلماء ووصايا العلماء، ومنها هذه الوصية، وكم من وصايا للذهبي وغيرهم من العلماء، ووصايا لابن القيم، ووصايا للعلماء الربانيين وقبلهم الأئمة الأربعة وغيرهم، من وصايا عظيمة. لكن خذ فترة بسيطة واقرأ وابحث، ثم بعد ذلك وصي، تكن من أهل الوصايا الطيبة المباركة التي يعمل بها. قال واعلم يا أخي رحمك الله أن الله تعالى قد علم أنهم يسألون ذلك، يعني الذين يريدون العودة إلى الدنيا، وأنهم لا يردون إلى الدنيا سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار، وإنما أراد إعلام المؤمنين الذين في الدنيا أن أمنيتهم في الجنة القتل في سبيله ليرغبهم في ذلك. ثم ذكر بعض الآثار عن العلماء. قال إبراهيم التيمي رحمه الله رحمة الأبرار: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها. يعني جلس مع نفسه كما نجلس أحيانا في أحلام اليقظة نحن، يعني أحيانا تكون قبل أن تنام تأتيك بعض الأفكار، لو كان لي عمارة 7 أدوار أجرت كذا وفعلت كذا. هذا الشيطان حتى ينومك من غير ذكر لله وكذا وكذا، وهذه من أساليبه، فيتنبه الواحد وينام على ذكر، ينام على ذكر. وخاصة ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فهو خير لكما من خادم. يقول ابن تيمية: يعطيك نشاطا وقوة، قوة بدنية. وقد كان رحمه الله ابن تيمية كان يكتب من الكراريس ويملي ما لا يستطيع يمليه في يوم، ما لا يستطيع غيره في أسبوع. محافظ على الذكر، يحافظ على الذكر كثيرا. له فترة من بعد صلاة الفجر إلى الغداء، هذه وجبة. يقول لابن القيم رحمه الله: لو تركتها لخارت قواه، ما يتركها. يقول: إنه ليغلق علي في المسألة تأتيه فأستغفر الله 1000 مرة فيفتح الله عليه. لجوء إلى الله، استمد القوة من الله القوي المتين سبحانه وتعالى، تظهر ضعفك فقرك إلى الغني القوي جل في علاه يمدك سبحانه وتعالى. فإياك إياك والعجرفة، وأن ترى أنك أنت أنت، وأنك المستطيع على تأليف كذا وكتابة كذا، حتى يعينك الله عز وجل ويسدده. قال: مثلت نفسي في الجنة أني خلاص في الجنة، آكل من ثمارها وأعانق أبكارها وأتمتع بنعيمها. فقلت لنفسي: نفس، أي شيء تتمنين؟ فقالت: أرد إلى الدنيا فأزداد من العمل الذي نلت به هذا. انظر الآن هو في الجنة التي لا ييأس، لا يبأس فيها أحد ولا يحزن، وإنما هو في نعيم، لكن النعيم متفاوت، النعيم متفاوت لتفاوت الأعمال التي أسلفها العباد في الدنيا. أما دخول الجنة فبمحض رحمة الله وفضله جل في علاه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل منكم أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. إذن صاحب الجنة الذي هو في نعيم، كما قال الله عز وجل، انظر الآن في الدنيا إذا ملكت شيئا وددت أنك تملك غيره لأنك تزهد فيه. وهذا مصداق حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب، أعطاه الله وادي كامل من ذهب، لطلب ثانيا، يعني يريد وادي آخر، ولو أعطي الثاني لطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا. في الدنيا هكذا، لكن في الجنة لا، لا يبغون عنها حولا، متجددة، نعيم دائم، الأنهار تجري من تحته، رؤية الله عز وجل التي هي أعظم من نعيم الجنة. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، منازل عالية تراها كما نرى ومثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفهم ونعقل، كما نرى الكوكب الدري الغابر في المشرق أو في المغرب، لأن نرى الزهرة ونرى المشتري ونرى نجوم ونرى ونرى، هكذا يرى أهل الجنة منازل بعضهم، يقول هذا منزل فلان من الناس. فهنيئا هنيئا لأهل الدرجات العاليات، هنيئا. وهذا يبعث على أي يجتهد الواحد منا في الأعمال الصالحات حتى يقتسم المنازل. ورد في بعض الآثار أن بعض أهل الجنة يود أنه لو استزاد من العمل، لماذا؟ لأن هنالك ما هو أعظم من نعيمه، أعظم مما عنده، لأنها درجات عالية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فردوس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سقف هذا المكان عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فكان إذن هذا يخاطب رحمه الله بفتح من الله عليه، يخاطب نفسه ويرى أنه خلاص في الجنة، ويرى أنه يتنعم بما فيها ويتلذذ بما أعطاه الله عز وجل. ثم يخاطب نفسه: يا نفس، ما رأيك؟ ما رأيك فيما أنت فيه؟ فتقول نفسه: وددت أني أرجع إلى الدنيا، لأنها الآن مثل لها أنها في الجنة خلاص، أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من الأعمال الصالحة. لماذا؟ حتى أرتفع في الدرجات، في الدرجات العاليات في الجنة. هكذا ينبغي لكل عاقل، ينبغي لكل واحد منا أن يمثل نفسه أنه من أهل الجنة، وأنه يتنعم بما فيها ويتلذذ، وأنه يخاطب نفسه نفس الخطاب: ما رأيك؟ تقول: أريد أن أرجع إلى الجنة فأزداد، أزداد من أولا تقوى الله عز وجل، أن أكون من أهل التوحيد الخالص، أن أقرأ في كتاب الله كثيرا، لا يشغلني هذا الجهاز الذي بين يدي، ولا تشغلني هذه الأمور، وإنما ما يمنع ألا أنسى حظي من الدنيا ونصيبي من الدنيا، لكن تكون بلغة. لماذا؟ للآخرة، لا تنظر إليها أنها دار مستقر وأنك لابث فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب استظل، رجل مسافر على دابته، جاء وقت القيلولة والظهر والحر، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هذه الشجرة هي الدنيا، استظل تحتها فقط برهة من الزمن. ولذا انظر الآن، اسأل من عمره 80 أو 70، أقل من ذلك أكثر من ذلك، يقول كأنها البارحة، يعني مهما كأنها حلم يمر عليه، كل واحد منا ينظر في عمره كأنه والله البارحة، وهو مع الصبية مع الغلمة مع كذا يلعب ويتسلى وكذا وكذا، مرت عليه سنون، مرت أعوام. ولذا صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تقارب الزمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق سعفة، خوصة النخل، هذا عندما تضرم فيها النار قليل وتنتهي تكون رمادا، هكذا اليوم. انظر الآن، أكرمك الله، شكر الله لك شيخنا،
انظر اليوم تصحو فجرا، سأل الله يجعلني وإياكم من أهل الصلاة جمعة وجماعة إلا من عذر يقبله منا سبحانه وتعالى، تصلي تنظر إلى الوقت، جاء الإشراق، بعده جاءت الساعة كذا، بعده أقبل الظهر، ما بين الظهر والعصر فترة قصيرة، المغرب، جاء العشاء، إلا أنت تريد أن تنام، خلاص يوم. وكلما مر يوم من عمرك انقضى يوم. لذا من المضحك المبكي أن ترى أعياد الميلاد الآن يفرحون بشمعة وشمعتين وهابي بيرداي وما أدري ما، وهو نقص من عمر هذا المولود سنة، لا تظن زاد سنة، لا نقص سنة. كتب لك في اللوح المحفوظ أنك عمرك 70، اعرف أن سنة بقي لك 69 سنة، سنتان 68 سنة، وهكذا حتى تبلغ. أرأيتم ولله المثل الأعلى الرزنامة، هذه التقويم الذي كان مشهور زمان يعلق وكذا، كل يوم تقطع منه ورقة، لماذا؟ لأن اليوم مرة، تنظر التاريخ وكذا وكذا حتى ينتهي. نحن اليوم انظروا اليوم 1/1/46,000، يعني مر عام ومرت قبله أعوام، وهذه من أعمارنا. أسأل الله يختم لي ولكم بالحسنى وأن يجعلنا من خير الناس، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله، نسأل الله أن نكون منه. ضرب أيضا لنفسه الموقع الآخر بعد الموت والحشر، لا يوجد إلا داران، إما الجنة وإما النار. قال ومثلت نفسي في النار أحرق بجحيمها، والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار، صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. وورد 7 و3 تدخل فيها في 7. قال ثم مثلت نفسي في النار أحرق بجحيمها وأجرع بزقومها، قال من حميمها وأطعم من زقومها. الزقوم هذه شجرة، شجرة الزقوم في نار جهنم والعياذ بالله. ورد في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن قطرة، قطرة لك أن تتخيل القطرة واحدة سقطت من شجرة الزقوم على أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم، قطرة واحدة. والله عز وجل يقول عن أقوام لآكلون منها فمالئون منها البطون، نسأل الله السلام والعافية. وأهل النار نعوذ بالله من نار جهنم يظمؤون يعطشون، فيقال لهم هل تحبون أن تشربوا؟ فيقولون نعم، فيؤتى لهم بماء يغلي كالحميم، إذا وضعه ليشرب انسلت لحم وجهه من حرارة هذا الماء. لا إله إلا الله. نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة إبراهيم وهو يقص علينا حال
أهل النار نعوذ بالله من نار جهنم يتجرعه ولا يكاد يسيئه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لماذا؟ لأنهم لم ماتوا استراحوا، لكن لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بل إنه ورد في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، إن في جهنم لجبابا، الجب مثل البئر، نار قوية فيه نعوذ بالله. فيقول الله عز وجل: هل يؤلمكم هذا؟ يقول لهم لمن كانوا في هذه الخنادق في جهنم والعياذ بالله: هل يؤلمكم هذا؟ فيقولون نعم. فيقول لهم: خرجوا إلى الساحل. الآن منا الذي عنده ضيق نفس أو كذا يخرج إلى الساحل، إلى البحر وكذا، فسحة ونزهة وكذا، يقول لهم: خرجوا إلى الساحل. فيخرجون إلى الساحل مستبشر، يعني يرى أنه سيخفف عنهم، فيجدون عقارب وحيات كالبغال تقضم الواحد منهم قضمة، يجد ألمها وحرارتها 40 سنة، نعوذ بالله، 40 سنة. وارجعوا للحديث بطوله في السلسلة الصحيحة. إذن مثل نفسه في نار جهنم إبراهيم التيمي رحمه الله رحمة الأبرار. قال: فقلت لنفسي: أي شيء تتمنين؟ ما هي الأمنية في هذا العذاب الشديد الذي لا يطاق لكنه لا يخرج منه؟ فقلت: يا نفس، أي شيء تتمنين؟ فقالت: أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا أتخلص به من هذا، من هذا العذاب. لذا أنت في زمن المهلة عبد الله أيها المكلف من ذكر وأنثى، أنت في زمن المهلة، فكن من العقلاء. قالت: أرد إلى الدنيا فأعمل عملا أتخلص به من هذا. فقلت لنفسي: يا نفس فأنت في الأمنية فاعملي. هكذا ينبغي لكل واحد منا أن يجلس مع نفسه، أن يبصرها بحقيقة الدنيا، أن يكبح جماحها إذا انطلقت، ينظر إلى ضوابط الشرع، ينظر إلى الفرائض فيكون أول العاملين لها، المهتمين بها، المحافظين عليها، ينظر إلى النواهي فيكون أول المبتعدين عنها، الخائفين من عقوبتها، وهكذا. وينظر إلى ما ندب إليه وما استحب فيزداد حتى يرتفع درجات في الجنة، في جنات النعيم. قال: وكان بعض السلف قد حفر لنفسه قبرا، فإذا فتر من العمل نزل في قبره. أنا لا أقول لكم مثل هذا، يعني كل واحد يحفر له في بيته، لا، أقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نادي عليهم، يعني انظر صاحب المال هل نفعه ماله، صاحب الجاه، صاحب العضلات، صاحب الذكاء والفطنة والدهاء. كل واحد منا يتنبه، قبور متساوية تمر عليها، تجد قريبا لك سلم عليه، تدعو له، تترحم عليه، تسلم على المسلمين، تستغفر لهم، تقول الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله لهم العافية، تقول لأهل القبور: نسأل الله لنا ولكم العافية، كما في صحيح مسلم. العافية أمرها عظيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. جاء العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال يا عباس سل الله العافية. انظر جوامع كلمة جاءه بعد حين. فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، يعني يريد غير العافية لأنه خلاص هذا فهمه وحفظه. فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسل الله العافية والمعافاة في الدنيا والبرزخ والآخر. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور نسأل الله لنا ولهم العافية. إذا كنت في عافية كنت في نعيم، كنت في خير. فهنا يقول كان بعض السلف قد حفر لنفسه قبرا فإذا فتر من العمل نزل في قبره فتمدد في لحده، يعني ينظر إلى المصير. وهذا في زمننا هذا أصبح إذا تحدث عنه المتحدث الناس ينفرون، يعني يريدون فقط الأشياء المرغبة فقط. هذا حقيقة. الموت باب وكل الناس داخله، يعني الموت لا بد أن يأتيها. يقول الله عز وجل لأشرف أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. ومات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. تقول فاطمة وانظروا انظروا إلى الرحمة في البنات. تقول لأنس أطابت أنفسكم أن حثوتم التراب على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها تعرف ذلك، تعرف ذلك وتعرف أن الموت حق وأن أباها سيموت عليه الصلاة والسلام، لكنها الرحمة، لكنها الرأفة. وهي التي رضي الله عنها وأرضاها كانت تفكر قبل موتها خائفة أنها إذا حملت على أعناق الرجال وهم يذهبون بها إلى قبرها أن ينكشف من بدنها شيء، أن تأتي الريح فتلصق الثياب التي عليها على بدنها، خائفة من ذلك. لا، سيدة نساء أهل الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها تخاف من ذلك. فدلتها إحدى الصحابيات على ما رأت في الحبشة من وضع الجريد ثم يوضع عليه، وهو لله الحمد والمنة مطبق عندنا إلى يومنا ذلك من فضل الله، من فضل الله تبارك وتعالى أن تغطى المرأة، نحمد الله ونشكره. فيا ليت النساء يقرأنا مثل ذلك. الآن الواحدة وهي حية وهي في قوتها وفي شبابها ربما أرادت تذهب إلى الحفل وإلى الأعراس وكذا وكذا بملابس ضيقة وبملابس مشققة من كل جانب وكذا وكذا، فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى في بناتهن وفي زوجاتهن وفي أخواتهن وفي كل من سيسأله الله تبارك وتعالى عنه، يكون من أهل النصح ويكون من أهل الرحمة ويكون من أهل الحكمة والشفقة في الدعوة، يذكرها بمثل هذا. تخاف المرأة، تخاف الحمد لله لها قلب رقيق، إنما تذكرها بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأنها خافت يأتي هوى فيضيق عليها اللباس الذي تلبسه فيرى فقط وهي ملتفة في ثلاثة أثواب وعليها ثوب. فدائما أيها الإخوة نتنبه لمثل هذه الأمور ونكون من أهل الوصايا الطيبة المباركة، وخاصة لأنفسنا ثم لقراباتنا ثم لمن نعو ثم لبني مجتمع ثم لمن استطعنا من المسلمين والمسلمات حتى نحصل على الأجور. قال فتمدد في لحده، يعني إذا رأى نفسه تجبرت أو مالت إلى الدنيا ذكرها بالمصير والمآل. يذكرها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا مات الميت تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. هذه حقيقة لا بد وإن كنا لا نراها لكن صدق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل في الصندوق في القبر يبقى. فدائما نحرص على أن نكون من أهل الوعي والإدراك بأن سنكون في هذه الحالة عندما يأتي ملك الموت وأعوانه عند رأس المحتضر. هذا حديث عبادة بن الصامت في البخاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يكره الموت، يعني ما أحد يريد أن يموت. قال: ليس ذاك. ثم ذكر وصور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد العظيم، أنه إذا احتضر المحتضر من ذكر وأنثى جاء ملك الموت وجلس عند رأسه وعنده أعوان، كما في لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة. هذا إذا كانت النفس مباركة طيبة، كان من أهل الجنة من الصالحين. فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى رضوان من الله، رضي الله عنك، اخرجي. قال: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كأنك تسكب قطرة من ماء من قربة سهلة. قال: فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها الأعوان في يده طرفة عين، فيضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. ثم الحديث بطوله في مسند الإمام أحمد، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، هذا مما ينبغي والله أن يقرأ في البيت، يقرأ على النفس أولا حتى تنتبه. الصنف الآخر أهل الإجرام وأهل الفسوق وأهل الكفر وأهل المعاصي العظيمة، وأهل أول ما يجلس عند رأسه الملك يقول لها: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، نعوذ بالله من ذلك، سخط من الله. قال: فتفرق في جسده، تدخل في كل عظم وعصب، ما تريد أن تخرج. لماذا؟ لأنها تعرف أن وراءها عذابا أليما. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها، أي يأخذها بقوة، بقوة تعاني ألما شديدا في النزع، كما ينتزع الصوف، كما ينتزع الصوف، نسيت لفظ الحديث، من السفود، الحديدة التي فيها أشواك تأتي فيها صوف ما ينتزع بسهولة كما تنزل القطرة، لا والله، شتان بين هذا وذاك. فإذا استخرج هذه النفس الخبيثة خذوها من يده ثم وضعوها في تلك الأكفان التي من جهنم والعياذ بالله، وتلك الحنوط التي من جهنم نعوذ بالله من ذلك، وتخرج منها كأنتن جيفة ريح وجدت على وجه الأرض. والحديث بطوله يراجع أيها المباركون، والغرض من ذلك أن نتذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أو ابن عمر نسيت والله، وهو مما صححه الإمام الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأكياس من هم لك، قال: أكثرهم للموت ذكرى،
وللآخرة استعدادا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأكياس، الكيس الفطن الذكي اللبيب الحصيف، هذا الذي ينبغي دائما أن يراجع نفسه، لا يطلق لها الزمام. تريد ما تشاء يسمح لها، تريد أن تنبعث في المعاصي وكذا، ما عنده إلا كما يقول العام رب غفورها. نعلم الحمد لله أنه غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب شديد العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن بطش ربك لشديد. فينبغي لكل واحد منا أن يحرص وأن يتمثل مثل هذه الوصايا، وإن شاء الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام نكمل هذه الوصية الطويلة. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.